بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، متابعي قناة المجد العلمية، في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية، وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة في كتاب العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الترحيب موصول بكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما أيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم عما يدور في هذه الحلقة، وأيضا تلقي أجوبتكم عما يطرح في آخر كل حلقة من أسئلة. نسأل الله لنا ولكم مزيد من عونه وتوفيقه، ونستأذن فضيلة الشيخ نبتدئ في درسنا.
طيب تفضل. معك الله،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، طرحتم في الدرس الماضي سؤالين، أجاب الأخ طلحة من السعودية عن السؤال الأول، وهو أذكر دليلين عقليين سمعيين على إثبات المعاد. فقال أولا، من قدر على الابتداء مرة فهو على الإعادة أقدر. قال تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثانيا، من قدر على خلق الأعظم فهو على ما دونه أقدر. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم، إجابة الأخ صحيحة وموفقة، فزاد الله توفيقا. نعم،
اللهم أمين. أيضا بالنسبة للسؤال الثاني فضيلة الشيخ، وهو السؤال يقول: ما الحساب اليسير وما الحساب العسير مع الدليل؟ أجابت الأخت غزلان من المغرب بقولها: الحساب اليسير هو العرض، وهو أن الله تعالى يقرر عبده المؤمن بذنوبه فيقر المؤمن بها، فيقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وتستدل بقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو العرض.
نعم، إجابة أيضا الأخت إجابة صحيحة وموفقة، عنها الله،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر الموقع،
وكذلك أيضا نحن نشكرهم ونقول: زادكم الله توفيقا وتسديدا.
اللهم آمين.
طيب نبدأ.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في هذه العبارة يقرر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، الجنة موجودة الآن، والنار أعادنا الله منها كذلك، والأدلة على هذا كثيرة جدا من الكتاب والسنة، وهذا محل إجماع عند سلف الأمة. من الآيات الدالة على أن الجنة موجودة والنار موجودة قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله تعالى عن النار: أعدت للكافرين. أيضا قال عز وجل عن النار: أعاذنا الله منها، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وأيضا مما يدل على أن الجنة موجودة ما جاء في سورة النجم، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه بعض الأدلة القرآنية الدالة على أن النار والجنة موجودتان. أما الأدلة من السنة، فمن الأدلة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. هكذا جاء الحديث، حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. في هذا الحديث أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى لفتة مهمة، فقال رحمه الله قال ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يفعله، وألا يحقر شيئا من الشر أن يجتنبه، وألا يحتقر شيئا من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يدري ما السيئة التي يسخط الله عليه بها، أو كما قال رحمه الله. أيضا من الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال يعرض، قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. أخرجه البخاري ومسلم. وقد مر بنا في حديث سابق لما جاء الكلام عن عذاب القبر ونعيمه أن المؤمن إذا أجاب يقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال عليه الصلاة والسلام فينظر إليهما جميعا. من الأدلة أيضا الدالة على أن الجنة والنار موجودة حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما ذكرت خسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام قال رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، قال حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم عادنا الله منها يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فكل هذه الأدلة أيها المشاهدون والمشاهدات تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا محل إجماع عند السلف، حتى جاء القدرية والمعتزلة فأنكروا ذلك، أنكر المعتزلة والقدرية وجود الجنة والنار الآن. هؤلاء احتجوا بجملة من النصوص التي احتجوا بها لا تدل على أن الجنة والنار ليست موجودتين، وإنما النصوص التي استدلوا بها إنما تدل على أن الله تعالى يحدث من أنواع النعيم، يحدث منها شيئا بعد شيء عندما يدخل أهل الإيمان الجنة. فالجنة موجودة الآن، لكن هذا النعيم يحصل له تمام الكمال وتمام الإنعام عندما يدخل أهل الإيمان الجنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فمثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، نقول هذا الحديث لا يدل على أن الجنة ليست موجودة، وإنما يدل على ماذا؟ على أن الشخص إذا دخل الجنة وقد فعل هذا الأمر العظيم وهو بناء مسجد، أن الله تعالى يحدث له من النعيم ما لم يكن من قبل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل للمسألة الثانية وهي قضية أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. نعم الجنة لا تفنى ولا تبيد، والدليل على هذا يعني ظاهر في كتاب الله عز وجل، قال تعالى عن الجنة عطاء غير مجدود، وقال سبحانه إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، وقال تعالى عن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذن أيها الإخوة أيها الأخوات، الجنة لا تفنى ولا تبيد كما سمعنا هذه الآيات القرآنية. من أنكر ذلك؟ من قال إن الجنة تفنى؟ أنكر ذلك الجهم صفوان السمرقندي ومعه العلاف أبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة، وقال بفناء حركات الجنة. إذن نخلص من هذا إلى أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. والجهم صفوان هذا الرجل الذي له من الضلالات ما له زعم أن الجنة تفنى. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن هذه المسألة. يبقى عندنا إشكال قد يريده البعض، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال عن نعيم الجنة وعن أهل الجنة قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم قال تعالى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الشاهد هنا قال إلا ما شاء ربك، فهذا استثناء، فوقع شيء من الاشتباه. فالجواب عن هذا الاشتباه أن يقال أن كون الجنة لا تفنى ولا تبيد وأن أهل الجنة فيها مخلدون هذا أمر محكم، هذا أمر محكم مقطوع به، فأهل الجنة في الجنة مخلدون. وهذا الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، ثم قال تعالى عطاء غير مجدود، قوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا يعني مما يعني يقع فيه الاشتباه، ويحمل قوله تعالى إلا ما شاء ربك كما قال جملة من المفسرين إلا مدة بقائه في الدنيا أو في البرزخ أو في عرصات القيامة. فلا شك أن الناس في الدنيا أهل الإيمان في الدنيا ليسوا في الجنة، وكذلك أيضا في البرزخ هم أيضا كذلك ليسوا في الجنة، جنة المأوى، وأيضا كذلك هم في عرصات القيامة أيضا هم ليسوا في الجنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل المسألة الثانية وهي قضية الكلام عن مسألة فناء النار أعاذنا الله منها. هذه المسألة فيها قولان لأهل السنة. القول الراجح والذي دلت عليه الأدلة ويكاد يعني أن يكون محل إجماع ألا هو أن النار أعاذنا الله منها لا تفنى ولا تبيد، أن هذه النار لا تفنى ولا تبيد. من ذلك مثلا قوله تعالى عن هذه النار أعاذنا الله منها، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل عن هذه النار قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فدلت الآية على أن هذا العذاب دائم لا ينقطع أعاذنا الله من ذلك. وأيضا هذا هو المتقرر في كثير من كتب عقائد السلف، وأيضا هذا مما يقتضيه العقل، فقد يقول قائل هذا الكافر الذي عاش 60 عاما وهو كافر كيف يعذب أبد الآباد؟ فنقول هو سبحانه وتعالى هو الحكيم، له الحكمة البالغة فيما يقدره، وهو سبحانه وتعالى بعلمه المحيط بكل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الكافر لو رد إلى الحياة الدنيا لعاد إلى ما كان عليه من الكفر والشرك بالله، قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الذي هو يظهر من أقوال العلم أن القول الراجح في هذه المسألة أن النار لا تفنى ولا تبيد. ومع ذلك فإن القول بفناء النار هو قول قال به بعض الصحابة ونسب إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القول أعني القول بفناء النار قول له حظ من الأثر ومن النظر، له حظ من الأثر ومن النظر. من الأدلة على أن له حظ من النظر وعفو من الأدلة ما جاء في قوله تعالى لابثين في أحقابا، وقوله تعالى أحقابا جمع حقب، والحقب هو المدة الزمنية، فدل ذلك على أن من خلال هذه الآية أن دخولهم النار له مدة معينة ثم بعدها هذه النار تفنى بمن فيها من أهل الكفار وأهل الشرك. أيضا جاء ذلك في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. من الأدلة التي يعني استدل بها القائلون على أن النار تفنى قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال إلا ما شاء الله، فجاء ذلك مقيدا. وعلى كل البعض يرى في هذه المسألة مسألة فناء النار هل تفنى أم لا، يرى البعض أن ينتهى إلى ما جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة قال ويفعل الله في خلقه ما يشاء، قال ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء، ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. أو ما جاء عن أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال انتهى الأمر إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. وعلى كل لا نريد يعني أن يشتغل البعض وينهمكوا في الحديث عن هذه المسألة التي نعم وقع فيها خلاف بين أهل السنة، أقول لا ننشغل بالخلاف عما هو أهم وأولى ألا وهو أن نستعيذ بالله تعالى من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة رضي الله عنهم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من جهنم، هذه النار التي في الدنيا هي جزء من 70 جزءا. فقال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، لو كانت نار جهنم أعاذنا الله مثل نار الدنيا لكانت كافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال فضلت عليهن أي نار جهنم ب69 جزءا كلهن مثل حرها هكذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. المقصود أن يشتغل بهذه المسألة فيما يتعلق بالتعوذ بالله من النار والحرص على كل سبب من الأسباب التي شرع الله التي تمنعنا من الوقوع في هذه النار وعذابه وسخطه، أعاذنا الله من ذلك. يبقى عندنا أن نشير إلى أن ونذكر أنفسنا أن ثمة غفلة أيها الإخوة أيها الأخوات عن اليوم الآخر. وتحضرني في هذا المقام عبارة قالها الحسن البصري رحمه الله. يقول الحسن يقول لقد أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين. يقول لقد أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين. ولعل يشير إلى ما عندهم شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. ثم قال ولو أدركوكم لقالوا هؤلاء شياطين. يقول ولو أدركوهم لقالوا هؤلاء شياطين. ثم قال رحمه الله بعد هذا قال ولو أدركوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلاق لهم. يقول لو أدركوا خياركم لقالوا لهؤلاء لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لا حظ لهم. ولو أدركوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. والله المستعان. يبقى عندنا في العبارة بين أيدينا لما قال رحمه الله وخلق لهما أهلا. نعم الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، والدليل على ذلك ما جاء في مثل قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا يعني هيأنا خلقنا. وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، أخرجه مسلم. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، أخرجه البخاري والمسلم. المقصود أن هذا أمر قد فرغ منه وقد علم أهل الجنة من أهل النار كما مر بنا في موضوع القدر. بعدها قال الطحاوي رحمه الله قال وكل يعمل لما قد فرغ له. هذه العبارة قد مرت بنا في قوله في القدر لما قال وكل ميسر لما خلق له، وقوله كل ميسر لما خلق له، وقوله هنا كل يعمل لما قد فرغ له، كل هذا جاءت به السنة في قوله عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. ثم قال بعدها والخير والشر مقدران على العباد. نعم الخير والشر قد قدره الله تعالى، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا يقع شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بتقديره سبحانه وتعالى ومشيئته. لكن سبقا مر بنا أن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى استقلالا باعتبار أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا كما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك، فما يخلقه الله سبحانه وتعالى من شر أو مرض أو ألم أو وجع كل ذلك فيه من الحكمة والأسرار الشيء الكثير، نعلم شيئا ويفوت علينا الشيء الكثير، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا المقطع وننتقل المقطع الذي يليه.
ندنتم فضلت الشيخ لدينا بعض التساؤلات من الأخوة هنا.
طيب تفضل.
نستعرضها بشكل سريع. الأخ ميلود من المغرب يقول أن بعض الناس عندما تخبره بأن الجنة والنار موجودتان الآن يسألك أين توجدان، لأننا نعلم بأن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فنريد من فضيلتكم جوابا كافيا لهؤلاء.
يعني هو نحن نجزم ونوقن يقينا أن الجنة والنار موجودتان الآن. قضية المكان من أهل العلم يعني تحدث عن هذه المسألة، فقال بعضهم إن الجنة في أعلى عليين، وبعضهم قال إن الجنة كما سمعنا الآية الكريمة في سورة النجم قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة الذي يظهر أنها بعد السماء السابعة وهي دون العرش، لأن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. فأعلى المخلوقات هو العرش، يعني العرش هو سقف المخلوقات، فالجنة هي في 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 أعلى عليين، وهي فوق السماء السابعة ودون عرش. هذا الذي يظهر والله أعلم. أما النار أعاذنا الله منها، فمن أهل العلم يقرر كما جاء في بعض الآيات أنها في سجين، أنها في سجين، والله تعالى أعلم. هذا الذي يمكن يقال في هذه المسألة. وعلى كل، إذا ما تقرر أو ما حصل جواب يعني جازم أو يعني محرر في المسألة، فيجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بذلك، لأن الحديث في هذا متواترة والنصوص القرآنية كذلك من قبل، فالواجب علينا أن نؤمن بذلك سواء عرفنا المكان أو لم نعرفه.
طيب نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمعرفة هذه التفاصيل، وجود الجنة وكيفية خلقها وكذلك النار، هل نقول أنه من الواجب على المسلم أن يعرف ذلك، أم أنه يكتفي بمعرفة ثواب المؤمن وعقاب الكافر دون التفاصيل الدقيقة؟
يعني هو لا شك أن على 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 المؤمن أن يؤمن بالجنة والنار كما مر بنا، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان باليوم الآخر عموما، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذه من المعرفة الإجمالية التي يتعين على كل مسلم ومسلمة. لا شك أن معرفة تفاصيل النعيم أو تفاصيل العذاب والجحيم، لا شك أنها إذا عرف الإنسان ذلك، عرف شيئا من هذه التفاصيل، يكون باعثا للعمل الصالح يعني أكف عن السيئات، باعثا للخوف والرجاء كما قد مر بنا في درس سابق. فأنا أقول كل إنسان يعرف صفة الجنة ويعرف صفة النار، لا شك أن من تعرف على ذلك من خلال نصوص الوحيين زاده ذلك إيمانا، فهذا الذي ينبغي أن يشتغل. أما قضية الكيفية، كيفية نعيم الجنة، كيفية العذاب، هذه الكيفية قد استأثر الله بها، وقد مر بنا ما جاء في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال: واقرأوا إن شئتم الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وكما قال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فلا يظن ظان أن نعيم الجنة هذا النعيم المقيم أنه يماثل نعيم الدنيا أو ما في الدنيا من كل وجه، لا أبدا. الله تعالى قال عن, 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 عن خمر الآخرة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أما خمر الدنيا فهي يعني لا تنفك عنها، عن هذا الأذى وعن هذا الوجع. فالقصد من هذا أنه يعني أن على المسلم أن يتعرف على صفة الجنة والنار، لأن كما نلحظ في أنفسنا والكثير من الناس أنهم ركنوا إلى الدنيا. صحيح. والواجب على العبد أن يعلق قلبه بهذه الجنة التي هي النعيم المقيم، مثل ما قال لبيد لما قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فنعم، كل نعيم زائل إلا نعيم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فينبغي أن نحرك قلوبنا ونحرك مشاعرنا نحو هذه الدار المقيمة. فعلا الواقع الناس ونحن منهم يجد في غفلة، هذه الغفلة يعني يمكن أن نخفف منها وأن تزول عندما نتعرف ونحرق قلوبنا عندما نسمع هذه النصوص. هذا كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحي، ومن أصدق من الله قيلا وكفى بالله حديثا. هذه النصوص إذا حركنا بها قلوبنا، لا شك أن هذا توجب الإقبال على الله والتجافي عن هذه الدار، عن هذه الدنيا التي هي فعلا هي دنيا وهي زائلة، وهي يعني نعيمها مهما استمر فهو زائل وإلى انتهاء، والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب، عندنا الآن أيها الإخوة أيها الأخوات، عندنا موضوع الاستطاعة، وموضوع الاستطاعة هذا هو جزء من موضوع القدر، جزء من موضوع القدر. ونلحظ أن الطحاوي رحمه الله في عقيدته أن المسائل يريدها هكذا يعني متناثرة، لم يجمعها يعني في أبواب في 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 موضوع واحد، فموضوع القدر يتكرر معنا في مواطن متعددة، ولعل في هذا من التأكيد ما فيه. نبدأ هنا بموضوع الاستطاعة. إذا تأملنا في قول الطحاوي رحمه الله نجد أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، تأملوا معنا. قال هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب يعني يتحقق بها الفعل، يتحقق يكون متحققا واقعا. قال من نحو التوفيق، التوفيق الهداية التوفيق الذي تختص بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، نعم هداية التوفيق هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. قال فهي مع الفعل، نعم هذه الاستطاعة هي مع الفعل يعني مقترنة معه. قال أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، يعني سلامة الآلات يعني كون أن يكون الشخص يستطيع أن يصلي قائما، كون الشخص يستطيع أن يحج، فهذه هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، قبل الفعل. قالوا بها يتعلق الخطاب، المقصود بالخطاب أي التكليف، التكليف الخطاب، الخطاب التكليفي. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من باب توضيح هذه المسألة يمكن أن نقول لكم أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، ونذكر جملة فروق بين هذه وتلك. نبدأ بالاستطاعة التي بدأ بها الطحاوي، هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل، هذه نسميها الاستطاعة الكونية، الاستطاعة الكونية. أما الاستطاعة التي هي من جهة الصحة والوسع فهي الاستطاعة الشرعية. إذن عندنا استطاعة كونية واستطاعة ماذا؟ شرعية. لما نقول ما الاستطاعة الكونية؟ يعني يمكن أن نعرفها أو نوضح، أن نوضح معناها كما قال عندنا الطحاوي، هي التوفيق الذي لا يوصف به المخلوق، التوفيق الذي يختص بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشخص متى يتحقق منه الفعل، ويعني متى يصلي فعلا؟ إذا الله تعالى وفقه. أما إذا خذل العبد، نعم، فإذا خذل العبد فإنه لا يصلي. فهذا هو الاستطاعة الكونية، هو التوفيق الذي يختص بالله سبحانه وتعالى. أما الاستطاعة الشرعية فيكون معناها الصحة والوسع وسلامة الآلات. ايش معنى الصحة والوسع وسلامة الآلات؟ يعني شخص الآن مريض ما يستطيع الصيام، فهنا رخص له الشارع ايش في الفطر، ثم بعدها يقضي هذا الصيام إذا كان هذا المرض من المرض الذي يعني يرجى برؤه. الفرق يعني الثاني، لاحظوا احنا قلنا الاستطاعة الشرعية هي سلامة الصحة والوسع وسلامة الآلات، والاستطاعة الكونية هي التوفيق الذي لا يصف به المخلوق وإنما يختص بالله. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن الاستطاعة الكونية يتحقق مع الفعل، موجبة، بمعنى أنه يتحقق مع الفعل. إذا الله تعالى وفق فلان للصلاة فإنه حتما سيصلي، إذا وفقه لقيام الليل نعم فسيقوم الليل. أما الاستطاعة الشرعية فهذه ليست موجبة وإنما مجوزة، مجوزة للفعل. إيش معنى مجوزة للفعل؟ يعني صالحة للضدين، صالحة للضدين. يعني نوضح هذا بمثال. يعني شخص الآن عنده زاد وراحلة، يعني عنده شرط استطاعة الحج، عنده الزاد وعنده الراحلة، عنده شرط الاستطاعة عموما لكنه ما حج. فهنا الآن هذا الشخص الذي عنده زاد وراحلة يمكن يحج ويمكن إيش ألا يحج، أليس كذلك؟ كذلك مثلا شخص عنده الآن مال يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهذا الشخص الآن يمكن أن يزكي يمكن ألا يزكي، عنده استطاعة. فهنا هذه الاستطاعة الشرعية هي صالحة للضدين، يعني يمكن أن يفعل يمكن أن لا يفعل. فلهذا قال العلماء أنها مجوزة، أو قالوا صالح للضدين، صالح أنه يفعل وصالح أن لا يفعل. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث كما تلاحظون من كلام الطحاوي أن الاستطاعة الكونية هي مع الفعل مقترنة معه، أما الاستطاعة الشرعية فهي قبل الفعل، قبل الفعل. يعني نلاحظ مثلا في الحج كون الشخص عنده زاد ولا راحلة أو عنده نفقة الحج، هذه تكون كلها قبل الحج. فإذا الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف هي تكون قبل الفعل، أما الاستطاعة الكونية الذي هو التوفيق فتكون مع الفعل، تكون مع الفعل. هذه هي الفروق الثلاثة. طبعا من باب تتمة الجواب نقول أن الاستطاعة الكونية هي التي أثبتها الجبرية، الجبرية يثبتون الاستطاعة الكونية، والاستطاعة الشرعية يثبتها من؟ يثبتها القدرية النفاة. ولو تذكرتم أيها الإخوة أيها الأخوات موضوع القدر، نجد أن هؤلاء القوم إنما يثبتون من الاستطاعة ما يتفق مع مذهبه. فلاحظ مثلا أو لاحظوا الجبرية مثلا، هؤلاء الجبرية الذين يعني لا يثبتون للعبد فعلا ولا يعني اختيارا، بطبيعة الحال سيثبت الاستطاعة الكونية، الاستطاعة الكونية التي هي تختص بالله سبحانه وتعالى اللي هو التوفيق. القدرية النفاة لما كان يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، يعني سيروق لهم أن يثبتوا الاستطاعة الشرعية لأنها تتعلق بوسع العبد وصحته وسلامة آلاته. لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذا وذاك، أثبتوا الاستطاعة الكونية وأثبتوا الاستطاعة الشرعية. ربما يكون الموضوع يعني في شيء من الدقة والخفاء، فلعلي أعيد هذه الفروق بإيجاز. فنقول عندنا الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، استطاعة كونية واستطاعة شرعية. ما الاستطاعة الكونية؟ الاستطاعة الكونية كهداية التوفيق التي تختص بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما الاستطاعة الشرعية؟ هي الصحة والوسع وسلامة الآلات والحواس. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاستطاعة الكونية موجبة ومحققة للفعل، يتحقق مع الفعل. الاستطاعة الشرعية لا، ليست كذلك، هي مجوزة للفعل، بمعنى أنها صالح للضدين، قد يفعل وقد لا يفعل. الفرق الثالث أن الاستطاعة الكونية هي مع الفعل، مقترنة مع الفعل، والاستطاعة الشرعية هي قبل الفعل، هي قبل الفعل. الفرق الرابع أن الاستطاعة الكونية أثبتها الجبرية، والاستطاعة الشرعية أثبتها القدرية النفاة، وأهل السنة كما مر بنا أثبتوا الجميع. لعلي أذكر وأختم بمثال وهو يعني يوضح المقصود. الاستطاعة الشرعية هي الاستطاعة التي يستخدمها الفقهاء، يعني لما نأتي مثل كتب الفقه أو تقرأون كتب الفقه أو عندما يتكلم أهل العلم والفقه يقول هل الشخص مستطيع ولا لا، هم يتحدثون عن الاستطاعة الشرعية اللي هي مناط التكليف. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. لكن الاستطاعة الكونية هي التي جاءت في مثل قوله تعالى عن الكفار لما قال تعالى عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فقوله كانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون يعني الآن أنهم حرموا من التوفيق بسبب ذنوبهم وبسبب إعراضهم. هذا ما يتعلق بموضوع الاستطاعة والله أعلم.
فضيلة الشيخ نستأذنكم بتلقي بعض الاتصالات.
طيب تفضل.
وأخذ الأسئلة. نأخذ اتصال الأخت إيمان.
السلام عليكم.
من لبنان. تفضل يا أختي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شيخ بس عندي سؤال واحد.
رفع الصوت لو تكرمتي بس.
بالنسبة لتارك الصلاة كسلا وليس جحودا. نعم.
طيب.
ترك صلاة كسلا وليس جهودا، البعض يحكمون عليه وإن كان كسلا بالكفر، وأنه إن مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هل هذا الحكم صحيح أم نحكم عليه بأنهم أهل الكبائر وأنه الله يعاقبه ثم يدخله الجنة؟
طيب شكرا لك يا أختي.
السلام عليكم.
أيضا معنا الأخ عوض من الطائف. تفضل.
أيضا معنا الأخ عوض من الطائف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله. تفضل يا أخي.
بالنسبة كيف نوفق يا شيخ يعني بين قوله بين قول أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها؟ كيف نوفق بين قول أهل السنة وبين قوله تعالى؟
طيب شكرا لك يا أخي.
يا هلا
بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ سؤال الأخت إيمان.
طيب.
تسأل عن تارك الصلاة كسلا وليس جحودا، ما حكمه فضيلة الشيخ؟
يعني سبق أن مر بنا إشارة إلى ذلك. بالنسبة لتارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا فالذي دلت عليه السنة وهو القول الراجح الذي اختاره جمع المحققين أن تارك الصلاة يعد كافرا، كما جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو كافر خارج عن الملة، ولو كان هذا تهاونا وكسلا. أما إذا جحدها فهو إذا جحد الصلاة أو جحد غيرها من شعائر الإسلام أو ما كان معلوم الدين بالضرورة ما يجحده يكون بذلك كافرا. لكن الصلاة لها من الخصوصية ما لها، وهي العمل الوحيد الذي اختص بذلك. ولهذا قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كانوا أي الصحابة لا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. ولهذا العلماء يقولون أهل الإسلام ثم يقول أهل الصلاة، يقول أهل القبلة. لما نأتي مثلا هنا في كتب الاعتقاد ويقال أهل الصلاة أهل الإسلام أهل الصلاة أهل القبلة، شخص ما يصلي هو معنى أنه لن يتجه لا لقبلة أهل الإسلام، فمعنى أنه ليس من أهل الإسلام. فلما يقول العلماء أهل الإسلام أهل الصلاة أهل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فالمقصود أن تارك الصلاة أنه كافر كما سمعنا من خلال حديث بريدة وجابر وغيرهما، والله أعلم.
طيب فضلت الشيخ عفوا، يعني هل هناك فرق بين من يتركها جحودا وعدم إيمانا بوجوبها ومن يتركها تهاونا وكسلا؟
لا، هو الفرق من الناحية العلمية ظاهر، يعني قد شخص مثلا يعني يجحد الشيء فهو بهذا بمجرد هذا الجحود يكفر، لكن هنا الآن عندنا الصلاة لا لها مزية لا خصوصية. ولا لو جحد وجوب الزكاة وجحد وجوب الصيام والحج جحد شعائر الإسلام الظاهرة، لو جحد ذلك لا كفر، بل الفقهاء يقولون لو جحده وفعل فإنه يكفر. لو أن شخص مثلا جحد مثلا الحج وحج، أو مثلا جحد مثلا الزكاة وأدى الزكاة، فهو يكفر بمجرد جحوده. لكن الصلاة هنا لا لها من المزية، والنصوص علقت الكفر بالترك، قال من تركها. فهنا الآن هو استحق وصف الكفر لأجل ترك وليس لأجل الجحود كما هو صريح هذا الحديث.
جيد. أيضا الأخ عوض فضيلة الشيخ يسأل عن أهل الكبائر، هل يخلدون أو أصحاب المعاصي هل يخلدون في النار؟ ويستدل بقوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها.
يعني هو سؤال أخينا عوض لما يأتي الكلام في قول تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني هذه الآية جاءت الحديث عن الكفار، هذا أمر وينبغي أن ينظر إلى سياق الآية كما جاء ذلك في سورة الجن. الأمر الثاني الذي ذكرناه من قبل أن العصيان في القرآن يعني يطلق على قد يطلق مرة على الشرك، وقد يطلق على ما دون الشرك من الكبائر الذنوب، وقد يطلق على الصغائر، فينبغي أن يعرف هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لما قال عن فرعون فعصى فرعون الرسول، جزما أن معصية فرعون لموسى عليه السلام ليست كسائر المعاصي أو مطلق الذنوب، وإنما هو أنه كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وقد يطلق العصيان على الكبائر، ومنه ما جاء في بيعة النساء ولا يعصينك في معروف، ومن ذلك ذكر العلماء قضية النياحة، فالنياحة من كبائر الذنوب النياحة الميت. وقد يطلق العصيان على الصغائر، ومنه ما جاء في سورة الحجرات في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيعني ينبغي أن يتنبه لهذا أنه قد يطلق العصيان ويراد به الكفر كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، وأن المراد بالعصيان في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، المراد بذلك العصيان، المراد بالعصيان هنا ما هو كفر مخرج من الملة، والله أعلم.
طيب نعود إلى درسنا.
طيب تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
هذه العبارة المحررة التي ساقها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تبين ما عليها للسنة والجماعة من توسط في باب القدر. فهنا قال وأفعال العباد خلق الله، لما يقول أفعال العباد خلق الله المقصود هنا كلمة خلق، هذه مصدر بمعنى اسم المفعول، والمعنى وأفعال العباد هي من مخلوقات الله، خلق بمعنى مخلوق. وقد مر بنا أنه قد يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، مثل ما قال تعالى قل الروح من أمر ربي، من أمر هذا أمر مصدر بمعنى اسم مفعول أي من مأموراته سبحانه وتعالى. وهذا يرد في لغة العرب، هم يقولون مثلا هذا درهم ضرب الأمير، ضرب الأمير يعني أي من مضروباته. المقصود أن أفعال العباد هي مخلوقات الله، لما نقول ما الدليل؟ نقول الدليل واضح في قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ثم قال رحمه الله وكسب من العباد، لما يقول كسب من العباد نعم، فالعبد هو الكاسب يعني هو الفاعل حقيقة، فهو المصلي الصائم هو السارق هو شارب الخمر على حسب فعله، فينسب إليه الفعل حقيقة. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن يوصف العبد بأنه فاعل حقيقة. فإذا تقرر ذلك فقوله رحمه الله وأفعال العباد خلق الله، في هذا رد على من؟ رد على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وإذا قلنا كسب من العباد أن العبد هو الكاسب هو الفاعل حقيقة، في هذا رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله وليس له اختيار ولا مشيئة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن الكسب المراد به هنا وكسب من العباد أي العمل، حتى لا يقع الخلط، أن الكسب قد يطلق على 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 يعني المال، كسب المال، وقد يطلق على ما في القلب كما في قول تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لكن الكسب عندنا هنا المراد به السعي والعمل، فالعبد هو العامل أي الكاسب الفاعل حقيقة. الكسب هنا يمكن أن نقول معناه بإيجاز هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. من اللفتات الجميلة التي نبه عليها شيخ الإسلام وهي لفتة إيمانية لطيفة، أن الله تعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فنلاحظ الفرق لما جاء في الكسب قال لها ما كسبت، لما كان الشيء الذي على العبد قال ما اكتسبت، فما موجب التفريق؟ قال رحمه الله قال تأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل ولو أدنى ولو بأدنى ملابسة، قال وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والحرص. فنلاحظ الآن لما نأتي أيهما أبلغ، اكتسب أم كسب؟ لا شك أن اكتسب أبلغ، لأن زيادة المبنى تفي زيادة المعنى، والاكتساب فيه معنى الحرص والاهتمام. فالعبد إنما يؤاخذ بالعمل الذي يعني يؤاخذ ويحاسب ويجازى على ما كان هذا العمل أداه عن حرص واهتمام، لكن فيما يثاب عليه قال تعالى لها ما كسبت، فأدنى ملابسة وأدنى يعني سعي ولو لم يكن مباشرا فإن العبد يثاب على ذلك. هذا مما يعني يبين أن رحمة الله سبقت غضبه وأن رحمته غلبت غضبه، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا يعني من باب التأكيد على كلام سابق، وذكر الشارح ابن أبي العز أن أهل البدع يعني قد يحتجون بنصوص لبدعتهم، ومن ذلك أن الجبرية مثلا احتجوا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالجبرية قالوا أن العبد ما له فعل، لأن الله تعالى قال وما رميت، نفى الرمي، قالوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنحن نجيب عن هذا كما مر بنا في قاعدة سابقة قررها شيخ الإسلام وأشار لها ابن القيم، أن صاحب الباطل إذا احتج بدليل صحيح فإن هذا الدليل الصحيح إنما ينقض كلامه، ينقض كلامه ويبطل شبهته. فهنا نقول هذه الآية الكريمة التي احتج بها الجبري على أن الإنسان ليس له فعل، نقول هذه الآية الكريمة هي ماذا؟ هي رد عليك. ما وجه الرد على الجبرية؟ وجه الرد على الجبرية أن الله تعالى قال وما رميت إذ رميت، إذن أثبت العبد رميا أليس كذلك؟ قال إذ رميت، فالعبد هنا يعني أضيف إليه الرمي، لكن هنا رمي أضيف للعبد وأثبت له، وهناك رمي نفي عن العبد. فما الذي ثبت للعبد وما الذي ينفى عن العبد؟ الرمي الذي يثبت للعبد اللي هو ماذا؟ اللي هو الحذف، كونه يحذف مثلا هذا السهم أو هذا الحجر، لكن الإصابة هي تختص بالله سبحانه وتعالى. فقول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني العبد ما عليه إلا أن يحذف، نعم، لكن الإصابة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
طيب فضيلة الشيخ، بالمناسبة يعني بالنسبة لاستدلال المخالف بأدلة صحيحة من الكتاب والسنة، هل يعني كيفية التعامل معها؟ بعض الناس يقول لا بد أن أرد عليه بدليل غير ما استدل به، هل هذا يصح؟
لا يعني هو يعني أنا سبقا قلنا يعني الأدلة من نصوص الوحيين هي حق، والحق لا يدل على الحق. ولما نؤكد على هذه القاعدة التي كان الشيخ الإسلام يقول أنا ألتزم بأن أي دليل يحتج به الخصم أو صاحب بدعة لبدعته فإن في هذا الدليل ما ينقض كلامه، فهذا يعطينا ثقة بهذا المنهج الذي أكرمنا الله به ومنهج أهل السنة الجماعة، لأن أهل السنة آمنوا بجميع النصوص، ودائما الذي يؤمن بجميع النصوص لا يتناقض. الذي يتناقض ماذا؟ هو الذي يأخذ ببعض النصوص ويترك بعضها، هذا الذي يتناقض. أو مثلا يؤمن بعض النصوص ويتأول نصوص أخرى على وفق هواه، فنقول يمكن الرد يكون من جهتين، من جهة أننا ننقض هذا الاستدلال ما دام هذا الدليل صحيح، فنقول هذا الدليل جزما أن في هذا الدليل ما ينقض كلامه. لكن المشكلة التي نقع فيها يا أخي الكريم، المشكلة عندنا أن عندنا من قصور العلم وعندنا من الذنوب ما تجعل الإنسان لا يعني لا يستصحب الدليل ولا يستصحب يعني الردع المخالف. وإلا الله سبحانه وتعالى قال عن هذا القرآن، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وجاء عن مسروق وجاء عن الإمام أحمد وعن الشعبي، هؤلاء الأئمة الكبار الثلاثة كلهم يعني نجد أن له عبارة يعني يتفقون فيها على أن ما من صاحب باطل أو صاحب بدعة إلا وفي القرآن ما يرد عليه، إلا وفي القرآن ما يرد عليه، لكننا لا نهتدي له. لماذا لا نهتدي؟ إما لقلة علمنا أو لكثرة ذنوبنا، فالإنسان قد لا ينتفع بالقرآن. ولهذا نجد العالم الرباني الذي عنده رسوخ في العلم وعنده مثلا خوف من الله، تجد أنه ينتفع بالقرآن ويعني يتوصل إلى أدلة لا يتوصل إليها غيره، والله المستعان.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة فضيلة الشيخ لمسألة الاستطاعة، لدي هنا تساؤل من أحد الأخوة يقول يسأل عن الفرق بين حقيقة القدرة وبين حقيقة الاستطاعة.
ما في فرق، يعني هو يعني كان علينا ننبه، يعني سواء عبرنا عنها القدرة، عبرنا عنها الاستطاعة، عبرنا عنها الوسع، كلها معاني متقاربة. لما نقول القدرة فكذلك، يعني لاحظنا الآن الطحاوي تكلم عن الاستطاعة واستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فسواء سمينا استطاعة ولا قدرة المعنى متقارب.
بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء،
وإياك.
نطلب منكم طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
السؤال الأول هو يعني على طريقة أسئلة الامتحانات، أكمل ما يلي أو أكمل ما يلي: الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان خلافا، نعم ثم نقاط، يعني نريد أن استكمال هذه الجملة: الجنة والنار مخلوقتان ثم نقط وبعدها فاصلة، والجنة لا تفنى خلافا ثم نقط. نريد أن نحدد الفرقة أو الطائفة التي خالفت في هذه المسألة. السؤال الثاني: أذكري ثلاثة فروق بين الاستطاعة الشرعية وبين الاستطاعة الكونية. أذكر ثلاثة فروق بين الاستطاعة الشرعية وبين الاستطاعة الكونية. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة عبر الموقع.
نعم
فضيلة الشيخ، هنا سؤال الأخ صدوقي من الجزائر يقول كيف نوفق بين الأحاديث الدالة على قبول التوبة من صاحبها إذا كانت قبل الموت أو قبل قيام الساعة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يسوق الحديث الطويل ثم يقول عن صاحب الخمر إذا لم يتوب للمرة الرابعة فإن تاب لم يتوب الله عليه وسقاه من نهر الخبال.
لو تجد الحديث الأخير،
يستدل بحديث من شرب الخمر لم يقبل له صلاة الأربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة الأربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة الأربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال.
والله أنا ما أدري عن هذا الحديث، لكن الأصل المحكم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث مثل ما ذكر السائل، وكما هو معلوم أنه عليه السلام قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. جميل. العبد توبته مقبولة ما لم تصل الروح إلى حد الغرغرة أو حد النزع. قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هكذا في آية الزمر، وهذه هي كما مر بنا في حق التائبين، فمن تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله. لكن هذا الحديث أنا ما أدري عن معناه. وعلى كل نصوص الوعيد إن ثبتت فينبغي أن تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، فهذا أبلغ في الزجر. وأمر آخر أنه أحيانا في بعض الحديث، يعني نذكر كلام من العلم في حديث قريب من هذا، أنه ورد في حديث إن حسنه بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله احتجز التوبة عن كل مبتدع، عن كل مبتدع. فقد يشكل الذي يعرف في هذا الحديث الذي ذكرته لكم، ولعله يفيد في بيان الإشكال الذي أورده السائل، أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة عن كل مبتدع، المراد من ذلك أنه لا يوفق، لا يوفق لها. والله أعلم، والله أعلم.
لكن الصحيح فضل الشيخ هو قبول التوبة من
الإنسان، هذا الأصل. لكن الحديث الذي ذكر السائل يحتاج، أقول يحتاج أنه يسأل عنه. والأصل أن التوبة مقبولة ما دام الشخص إيش، ما لم تبلغ الروح يقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. شكر الله لكم فضيلة الشيخ،
وأثابكم الله جميعا. نعم.
كما نشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على تواصلكم معنا، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في يوم الغد قبل ساعة من الآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.